لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل البابا فرانسيس اليوم الخميس وفدا من رهبان بوذيين من تايوان يرافقهم ممثل عن الكنيسة الكاثوليكية. وعقب ترحيبه بالجميع قال الأب الأقدس لضيوفه إن حضورهم هنا اليوم هو شهادة لروح الصداقة والتعاون ينمونها كمؤمنين متجذرين بقوة في مسيراتهم الدينية. وأراد البابا التذكير بأن هذا اللقاء يأتي عقب وفاة المعلم شينغ يون مؤسس دير فوغوان شين الذي يعرفه العالم كله بفضل إسهامه في البوذية الإنسانية، هذا إلى جانب كونه معلما للضيافة بين الأديان حسب ما تابع الأب الأقدس. تحدث قداسة البابا بعد ذلك عن كون هذه الزيارة والتي وصفها ضيوفه بحج تربوي فرصة بالامتياز للتقدم بثقافة اللقاء التي نقبل فيها بالانفتاح على الآخرين لنكتشف فيهم أصدقاء أخوة وأخوات. قال الأب الأقدس فنتعلم هكذا ونكتشف المزيد حول أنفسنا، وذلك لأننا بالخبرة مع الآخرين في اختلافهم نتشجع على الخروج من ذاتنا وعلى تقبل اختلافاتنا ومعانقتها. ووصل البابا أن حجا تربويا بين الأديان يمكنه أن يكون مصدر إثراء، حيث يوفر فرصا عديدة للقاء والفهم المتبادل وتثمين خبراتنا المختلفة. وشدد قداسته هنا على أن ثقافة اللقاء تشيد الجسور وتفتح النوافذ على القيم المقدسة والمبادئ التي يستلهم منها الآخرون، وتسقط الجدران التي تفصل بين الأشخاص والتي تجعلهم أسرى الأحكام المسبقة واللامبالاة. ثم توقف البابا فرانسيس عند الحج التربوي في الأماكن المقدسة لدين آخر، وهو ما يقوم به ضيوفه اليوم، فقال إن هذا يمكنه أن يثري تثميننا لخصوصية التعامل مع ما هو إلهي. وتحدث قداسته هنا عن روائع الأعمال الفنية الدينية التي يسخر بها الفاتيكان وروما، وقال إنها تعكس القناعة بأن الله ذاته قد صار في شخص يسوع المسيح حاجا في هذا العالم محبة منه لعائلتنا البشرية. ووصل البابا أنه بالنسبة للمسيحيين فإن الله الذي صار واحدا منا في إنسانية يسوع يواصل قيادتنا في حج قداسة يجعلنا ننمو في كوننا على صورة الله ومثاله، فنصبح وحسب ما يقول القديس بطرس في رسالته الثانية شركاء الطبيعة الإلهية. تحدث الأب الأقدس بعد ذلك عن أن المؤمنين قد أسسوا على مر التاريخ أزمنة وفسحات مقدسة كواحات للقاء، حيث يمكن للرجال والنساء أن يستلهموا ما هو ضروري للعيش بحكمة وصلاح، فيصبح هكذا بإمكانهم أن يساهموا في تربية متكاملة للشخص البشري من خلال إشراك العقل والأيادي والقلب والروح، فيختبر الشخص انسجام كمال الإنسان أي كل جمال هذا الانسجام. وشدد البابا في هذا السياق على أن هناك حاجة ضرورية بشكل أكبر لواحات اللقاء هذه في زمننا، حيث تتحد السرعة المتزايدة للتغيرات المرتبطة بالبشرية وبالكوكب بتكثيف إيقاعات الحياة والعمل، وهو ما يؤثر أيضا على الحياة والثقافة الدينيتين ويستدعي تكوينا وتربية مناسبتين للشباب على حقيقة لا تعرف حدود الزمن وعلى طرق مترسخة للصلاة ولبناء السلام. كما وأراد الأب الأقدس تسليط الضوء أيضا على أن الأديان كانت لها دائما علاقة وثيقة بالتربية، وكانت ترافق الأنشطة الدينية بالأنشطة التربوية والمدرسية والأكاديمية، وتابع أنه ومثلما كان في الماضي كذلك اليوم، ومع حكمة وإنسانية تقاليدنا الدينية، نريد أن نكون حافزا لعمل تربوي متجدد يمكنه أن يجعل الأخوة العالمية تنمو في العالم. وفي ختام كلمته إلى وفد الرهبان البوذيين من تايوان الذين استقبلهم اليوم الخميس، يرافقهم ممثل عن الكنيسة الكاثوليكية، أعرب البابا فرانسيس عن الرجاء في أن يقود هذا الحج التربوي لضيوفه، وبإرشاد من معلمهم الروحي بوذا، إلى لقاء أكثر عمقا مع الذات ومع الآخرين، مع التقاليد المسيحية وجمال الأرض، بيتنا المشترك. كما وأعرب قدساته عن الرجاء أيضا أن تكون زيارتهم في روما غنية بلقاءات حقيقية تكون بدورها فرصا للنمو في المعرفة والحكمة، الحوار والتفاهم.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الخميس في الفاتيكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان السيد نجيب ميقاتي، الذي اجتمع لاحقا إلى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. يرافقه أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد جالاجير. وجاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تمت الإشارة خلال المحادثات الودية إلى القلق الكرسي الرسولي بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه الشعب اللبناني، والذي تفاقم بسبب الجمود المؤسساتي الذي يمر به البلد، الذي ينتظر بشكل ملح انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي تسليط الضوء على أهمية الوجود الذي لا غنى عنه للمسيحيين في لبنان وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، يتابع البيان تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعايش السلمي بين اللبنانيين من مختلف الأديان ومن أجل ضمان السلام والاستقرار أيضا في المنطقة بأسرها. هناك 7 أعضاء من بينهم راهبة في اللجنة التحضيرية للجمعية العامة العادية للسينودوس، الهيئة التي أنشئت وفقا للمادة 10 الفقرة 1 و2 من الدستور الرسولي، أنشئت أمس الأربعاء وسيترأسها الكاردينال ماريو غريتش الأمين العام للسينودوس الأساقفة، وأعضاء اللجنة هم الأب اليسوعي جياكومو كوستا، المنسق المونسنيور تيموثي جون كوستيلو، المونسنيور دانييل فلوريس، الأخت تشيزو هيروتا، المونسنيور لوتشيو ماندولا، البروفيسور داريو فيتالي، أما أمين السرفة والمونسنيور توماس ترافيني. وسيشارك في أعمال اللجنة أيضا منسق الجمعية العامة المقبلة الكاردينال هوليريخ. بالتزامن مع إنشاء اللجنة التحضيرية، اقترحت الأمانة العامة للسينودوس يوم الأربعاء 31 من أيار مايو الذكرى الليتورجية لزيارة القديسة مريم العذراء لنسيبتها أليصابات في نهاية الشهر المريمي، لإقامة عشية صلاة مريمية في جميع أنحاء العالم استعدادا للجمعية العادية العامة 16 لسينودوس الأساقفة. والهدف منها، نقرأ في المذكرة الصادر عن أمانة سر السينودوس، هو توعية شعب الله على أهمية المسيرة القائمة وحث المؤمنين على مرافقتها بالصلاة، ووضع العملية السينودوسية بأسرها في الكنيسة تحت حماية العذراء مريم، ولا سيما عمل الجمعية العامة بشكل خاص، والدعوة التي وجهها الكاردينال غريتش إلى رؤساء الكنائس الشرقية الكاثوليكية ورؤساء المجالس الأسقفية هي لإقامة وقفة صلاة مكثفة تعبر عن جمال التدين الشعبي حول المسارات المريمية التي سيتم اختيارها من قبل المجالس الأسقفية الفردية في كل بلد، على أن تشمل الصلاة مشاركة الدعوات الكنسية المختلفة العلمانيون والكهنة والمكرسون. كذلك تدعى الجماعات الرعوية الفردية بالاتفاق مع أسقفها البرشي إلى إقامة وقفة صلاة أيضا في اليوم عينه من أجل أعمال السينودوس. في إطار الاجتماع التكميلي الأول حول البعد الإنساني حول حرية الإعلام كركيزة أساسية للأمن الشامل الذي عقد في النمسا في 14 من أذار مارس الجاري، ألقى القائم بالأعمال في بعثة الكرسي الرسولي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المونسنيور جوزيبي فرانكوني مدخلة، قال فيها إن الكرسي الرسولي مقتنع بأن المعلومات التي تقدمها وسائل الإعلام يجب أن تكون في خدمة الخير العام. يحق للمجتمع أن يحصل على المعلومات تقوم على الحقيقة والحرية والعدالة والتضامن. تبع المونسنيور جوزيبي فرانكوني يقول: على جهود دعم حرية وسائل الإعلام وتأثيرها الإيجابية على السلام والأمن أن تستند إلى فهم مشترك للدور الذي تلعبه في خدمة كرامة الإنسان وتعزيزها وحمايتها. وهذا يعني أن وسائل الإعلام تدرك أن حريتها هي مظهر خاص من مظاهر حق الإنسان في حرية التعبير، وأنه كما هو الحال مع كل حق من حقوق الإنسان هناك التزامات ومسؤوليات لا يمكن تجاهلها. إن الإنسان والمجتمع البشري في الواقع هما غاية ومقياس استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك يجب على وسائل الإعلام والصحفيين أن يخدموا الخير العام من خلال توفير المعلومات الصحيحة، وبهذه الطريقة يقدم الصحفيون لوضع السياسات والمجتمع الدولي المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات تقوم على الحقائق ومسؤولة. أضاف القائم بالأعمال في بعثة الكرسي الرسولي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يقول: كذلك تفيد الصحافة المجتمع من خلال تسهيل مشاركة المواطنين المطلعين في عملية سياسية ودفع الأشخاص معا للسعي وراء الأهداف والأهداف المشتركة، وبالتالي المساعدة في تكوين جماعات سياسية حقيقية منفتحة وعادلة ودعمها. ويصبح هذا الدور المهم للصحفيين أكثر حدة في حالات الصراع من خلال التقارير الدقيقة وغير المنحازة. يزود الصحفيون العالم بنظرة ثاقبة للنزاعات التي غالبا ما تكون المعلومات الرسمية أو الحكومية غير قادرة على تقديمها. هذا الأمر صحيح بشكل خاص فيما يتعلق بالمعاناة الإنسانية الشديدة التي ترافق كل صراع من خلال تسليط الضوء بقوة على الضحايا وبالتالي المساهمة في تحفيز المجتمع الدولي على العمل. يجسد صحفيون الآثار الملموسة والإيجابية التي يجب أن تحملها وسائل الإعلام العادلة والشجاعة والصادقة للمجتمع. وختم المونسنيور جوزيبي فرانكوني القائم بالأعمال في بعثة الكرسي الرسولي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مداخلته بالقول: إن الكرسي الرسولي مقتنع بأن هناك إمكانية لنزع سلاح الأرواح من خلال تعزيز لغة السلام، كما قال البابا فرانسيس في رسالته الأخيرة لليوم العالمي 57 للتواصل الاجتماعي، إذ شدد على أن التكلم من القلب هو ضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى من أجل تعزيز ثقافة سلام حيث توجد الحرب، ومن أجل فتح مسارات تسمح بالحوار والمصالحة حيث تتفشى الكراهية والعداوة. وبهذه المناسبة دعا البابا الصحفيين أيضا إلى الحفاظ على شكل من أشكال الاتصال الغير العدائي والتغلب على عادة تشويه سمعة الخصم بسرعة من خلال إسناد ألقاب مهينة له، بدلا من أن ندخل في حوار منفتح ومحترم.
Stop the Boats أو أوقف المراكب هو اسم المبادرة التي شاءتها الحكومة البريطانية برئاسة ريتشي سوناك من أجل وقف الهجرة غير الشرعية، خطوة لاقت تنديدا لدى العديد من المنظمات الحقوقية بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة باعتبار أنها تعاقب الأشخاص المجبرين على الهروب من بلدانهم. عن هذا الموضوع تحدث أيضا ويليام نيل المسؤول عن الخدمة اليسوعية للاجئين في المملكة المتحدة، مذكرا بواجب الأفراد والكنيسة في الوقوف إلى جانب الأشخاص الهاربين من الاضطهادات. بريطانيا تبدو عازمة على التصدي لطالبي اللجوء والذين يصلون إلى إنجلترا بحرا، وقد جعل رئيس الوزراء البريطاني سوناك هذا الأمر من بين 5 أولويات حددتها حكومته، بيد أن الحملة المعروفة باسم أوقف المراكب اعتبرت غير إنسانية من قبل العديد من المنظمات في وقت أكدت فيه الأمم المتحدة أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. وتشير معطيات الحكومة البريطانية إلى أن 45,000 شخص تقريبا وصلوا إلى إنجلترا على متن مراكب صغيرة خلال العام 2022 بارتفاع نسبته 60% قياسا مع العام السابق. يحصل ذلك في وقت تسعى فيه القارة الأوروبية إلى احتواء الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى تنظيم ممرات إنسانية آمنة تحول دون وقوع مآس كتلك التي حصلت قبالة شواطئ إقليم كالابريا الإيطالي، وقد فيها أكثر من 73 مهاجرا من أفغانستان والصومال وسوريا، بينهم العديد من الأطفال. للمناسبة أجرت إذاعة الفاتيكان مقابلة مع ويليام نيل المسؤول عن خدمة اليسوعيين للاجئين في المملكة المتحدة، والذي أكد أن الإجراءات الجديدة التي شاءتها حكومة ريتشي سوناك تعاقب اللاجئين الذين يرغمون على النزوح عن بلدانهم، فيما تسعى السلطات إلى محاكمة وطرد الأشخاص الذين دخلوا البلاد بهذه الطريقة. وأكد نيل في هذا السياق أن الأشخاص المهاجرين واللاجئين يواجهون خطر التعرض للاعتقال، كما أن القانون يمنعهم من التقدم بطلب اللجوء خلال فترة احتجازهم. ولفت إلى إمكانية أن تسعى الحكومة البريطانية إلى إعادة هؤلاء إلى بلدانهم أو نقلهم إلى بلدان أخرى تعتبر آمنة لم يكشف عن أسمائها لغاية اليوم. وأوضح أن هذا الإجراء يعيد إلى الأذهان ما يعرف بخطة رواندا، والتي أعلن عنها في أبريل نيسان من العام الماضي، إذ كان الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة بدون تأشيرة دخول صالحة يرسلون إلى رواندا، حيث تقوم السلطات بالنظر في طلب اللجوء هناك. بعدها أشار نيل إلى أن المهاجرين يضطرون إلى اتخاذ قرارات صعبة جدا، وهم يعرضون حياتهم للخطر بحثا عن مأوى، ويدركون المخاطر التي تترتب على عبور البحر. وأوضح أن الحل يكمن في السماح لهؤلاء الرجال والنساء والأطفال بالسفر بطريقة آمنة نحو بلد يجدون فيه مكانا آمنا ويستقرون فيه. في ختام حديثه لإذاعة الفاتيكان أكد المسؤول عن خدمة اليسوعيين للاجئين في المملكة المتحدة أن المسألة تتطلب تعاونا بين الدول، ولا يمكن حلها من خلال معاقبة الأشخاص المرغمين على ترك بلدانهم.
عقد مجلس أساقفة بولندا الكاثوليك جمعيته العامة في وارسو في 13 و14 من أذار مارس الجاري، ووجه أساقفة بولندا رسالة إلى قداسة البابا فرانسيس بمناسبة الذكرى 10 لحبريته، عبروا فيها عن امتنانهم لتعليمه، واحتفلوا أيضا بقداس شكر على خدمته البطرسية يوم الاثنين الماضي 13 من أذار مارس. وكما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، تطرق أساقفة بولندا الكاثوليك خلال أعمال جمعيتهم العامة 94 بعد 300 إلى مواضيع عديدة، من بينها نتائج المرحلة القارية للسينودوس حول السينودوسية من أجل كنيسة سينودوسية، شركة مشاركة ورسالة المرتقبة من 24 حتى 29 من تشرين الأول أكتوبر 2023، وإلى التحضيرات الجارية استعدادا للاحتفال بتطويب عائلة أولما. وفي إشارة إلى الحرب في أوكرانيا، أطلق أساقفة بولندا الكاثوليك خلال جمعيتهم العامة نداء من أجل مواصلة الصلاة من أجل السلام، كما ودعوا المؤمنين إلى مواصلة تقديم المساعدات الملموسة للشعب الأوكراني المعذب. ستجتمع الجماعات الكاثوليكية في كوريا الجنوبية، الرعاية والجمعيات والحركات في أمسية صلاة من أجل إيكال المسيرة السينودوسية والجمعية العامة العادية 16 لسينودوس الأساقفة إلى الطوبوية مريم العذراء. وكما أوردت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، أعلن الأساقفة الكوريون في ختام اجتماعهم اليوم الخميس 16 من أذار مارس عن الاحتفال بأمسية الصلاة في 31 من أيار مايو 2023 في كل أبرشية. وتأتي هذه المبادرة تلبية لدعوة الأمانة العامة للسينودوس التي نشرت بيانا يوم أمس الأربعاء 15 من أذار مارس، دعت فيه إلى وقفة صلاة في 31 من أيار مايو 2023 في عيد زيارة القديسة مريم العذراء إلى نسيبتها إليصابات في اليوم الأخير من الشهر المريمي، وذلك استعدادا للجمعية العامة العادية 16 لسينودوس الأساقفة.
حذرت اليونيسيف أمس الأربعاء من أن 12 عاما من النزاع والزلازل المميتة الأخيرة تركت ملايين الأطفال في سوريا في خطر متزايد من الإصابة بسوء التغذية. مع دخول النزاع في سوريا عامه 13 في 15 من أذار مارس، لا تزال أعمال العنف مستمرة في عدة مناطق من البلاد، لا سيما في الشمال الغربي، وتستمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال. منذ بداية النزاع قتل أو جرح حوالي 13 ألف طفل في سوريا. وفقا لبيانات الأمم المتحدة، لا يزال الأطفال يعيشون في خوف من الهجمات والنزوح ومستويات سوء التغذية آخذة في الارتفاع. وفقا للتقديرات، فإن أكثر من 609 آلاف طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم في سوريا. ينجم التقزم عن نقص التغذية المزمن ويسبب أضرارا بدنية وعقلية للأطفال لا يمكن التعافي منها، ويؤثر ذلك على قدرتهم على التعلم وأنتاجيتهم في مرحلة البلوغ. كما أن سوء التغذية الحاد بين الأطفال في ارتفاع مستمر، فقد ارتفع عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهرا والذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم بنسبة 48% من عام 2021 إلى عام 2022. عندما يعاني الأطفال من سوء التغذية الحاد يضعف جهاز المناعة لديهم، ويكونون عرضة للوفاة بمعدل 11 مرة أكثر من الأطفال الذين يتمتعون بتغذية جيدة. إن ارتفاع الأسعار وعدم كفاية الدخل يعني أن ملايين العائلات تكافح لتغطية نفقاتها في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ويعيش حوالي 90% من سكان في سوريا في فقر. يؤثر هذا سلبا على النظام الغذائي للأطفال والحالة التغذوية، ففي عام 2023 قبل الزلازل المميتة التي ضربت سوريا في 6 شباط فبراير 2023، كان أكثر من 3.75 مليون طفل في جميع أنحاء البلاد بحاجة إلى مساعدة غذائية، بينما كان حوالي 7 ملايين طفل عبر البلاد بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة. وفي هذا السياق قالت أديل خضر المديرة الإقليمية لليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا يمكن لأطفال سوريا الانتظار أكثر من ذلك. بعد سنوات من النزاع وزلزالين كارثيين، أصبح مستقبل ملايين الأطفال معلقا بخيط رفيع. إنها مسؤوليتنا جميعا أن نؤكد للأطفال أن مستقبلهم هو أولويتنا. لقد دمرت الزلازل منازل العائلات وتركت العديد من الأطفال خائفين من العودة إلى منازلهم. مع استمرار الهزات الارتدادية، العديد من العائلات النازحة الآن وتعيش في ظروف صعبة في مآوين ومخيمات مؤقتة. قبل الزلزال كان 6.81 مليون طفل في سوريا بحاجة إلى خدمات صحية أساسية. لم يكن نصف نظام الرعاية الصحية الأولية يعمل، مما أجبر العديد من العائلات إما على تأجيل الرعاية الطبية أو القيام برحلات طويلة إذ كان بإمكانهم تحمل تكاليفها. تشير التقديرات إن هناك 20,000 طبيب فقط لا يزال في سوريا. أدى تفشي الكوليرا الأخير وتأثير الزلازل إلى زيادة الضغط على خدمات الصحة العامة المثقلة بالفعل وتقديم الرعاية الصحية في البلاد. ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع ويزيد من صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية والتغذية الأساسية في عام 2023. قالت أديل خضر المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يجب أن نستجيب لاحتياجات الأطفال أينما كانوا في جميع أنحاء سوريا، وأن ندعم الأنظمة التي تقوم عليها الخدمات الأساسية التي يحتاجونها بشدة في جميع أنحاء العالم، بينما تسعى للكشف المبكر عن سوء التغذية. تعمل اليونيسف مع شركائها لتقديم وتوسيع نطاق خدمات العلاج المنقذة لحياة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، وكما يتم تقديم خدمات التغذية الوقائية بما في ذلك مكملات المغذيات الدقيقة ومراقبة النمو والإرشاد والدعم حول الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية المناسبة للعمر. كما توفر اليونيسف الخدمات والإمدادات الصحية الأساسية والمياه النظيفة والصرف الصحي الجيد لمنح المزيد من الأطفال فرصة للبقاء على قيد الحياة.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.